الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة. الرئاسة اللبنانية تقول أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تختلف عن المتفق عليه. انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية تطال حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة، وأصبح مفاعلنا بحاجة إلى ذلك. روحاني وخلال اجتماع للحكومة قال أن أحد الأهداف المهمة جدا لحكومته هو ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. كما أكد أنه بالإمكان عن طريق الحوار والتعاطي البناء حل وتسوية القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى والمنظمات الدولية، معتبرا إلغاء قرارات الفصل السابع ضد إيران مبادرة نادرة وفريدة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الارتقاء بمكانة آسيا مرهون بتعاون دولها وصولا إلى المكانة التي تليق بهذه القارة العريقة على صعيد المعادلات الدولية. قاليباف وخلال الخطاب الذي بعثه إلى اجتماع اللجنة الثقافية والاجتماعية بجمعية البرلمانات الآسيوية والذي عقد اليوم برعاية طهران، قال لا شك أن التعاون والتعامل البناء بين برلمانات آسيا وتضافر جهودها سيرفع من أدائها، ولفت إلى الثمن الباهظ الذي دفعته شعوب هذه القارة للحفاظ على تراثها وهويتها الوطنية والاجتماعية، مما يرفع من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق برلماناتها وحكوماتها. دعا الوفد الروسي المشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية إلى انضمام إيران الكامل للمنظمة. وقال الوفد الروسي أن موسكو تعتقد أن مسار تنمية المنظمة ينبغي أن يتخذ وتيرة متصاعدة وضمان التوازن بين البلدان الأعضاء والشركاء في الحوار، مؤكدا أن الوقت قد حان للاستجابة إلى مقترح إيران بالانضمام لمنظمة شنغهاي. يشار إلى أن المنظمة تأسست عام 2001 بعضوية 6 دول قبل أن تنضم إليها الهند والباكستان، كما تشارك 4 بلدان بينها إيران بصفة مراقب، إضافة إلى 6 بلدان شريكة في الحوار بينها تركيا. استقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الأمن الإيراني محمود علوي، حيث تم بحث تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة. وأكد صالح خلال اللقاء عمق الروابط التاريخية مع إيران، مشيدا بدعمها لبغداد لا سيما في مجال محاربة الإرهاب، وأضاف أن العراق المقتدر والآمن ذا السيادة يمثل عامل استقرار ومركزا لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة. بدوره أكد علوي أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، مشددا على دعم الجمهورية الإسلامية لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون ضد الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 12 إرهابيا خلال عدة عمليات لها في 40 من محافظات البلاد. وحسب خلية الإعلام الأمني فقد تم اعتقال 6 إرهابيين ببغداد و3 بنينوى و2 بصلاح الدين و1 بالأنبار، مشيرة إلى أن الأخير كان يجهز خلايا داعش في الأنبار بالأسلحة والأعتداء. وأوضحت أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم 3 متسللين من الجانب السوري ضمن قاطع غرب نينوى، حيث اعتقلوا اعتقلوا في قرية الشعلان بناحية ربيعة، وقد تبين أنهم ينتمون لعائلة واحدة ومن حملة الجنسية السورية. حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
كشف مصدر أمني مطلع اليوم الأربعاء عن مصرع أربعة عراقيين وشخص هندية جنسية، هم طاقم في ساحبة بحرية أهلية لنقل النفط الأسود نتيجة حريق في المياه الإقليمية قرب الإمارات. وقالت وزارة النفط العراقية أنه ليس هنالك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفط الحكومي أو بشركة ناقلات النفط العراقية. إلى ذلك أكدت مديرية مكافحة المتفجرات اليوم الأربعاء أن خبرائها تمكنوا من معالجة عبوتين في منطقة القبلة حي المهندسين بمحافظة البصرة. وأوضحت المديرية أن العبوتين عبارة عن قذائف حربية عيار 120 ملم مع بطارية وأسلاك كهربائية. إلى ذلك وإلى الغرب، تمكنت الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بمجهز الأسلحة والأعتداء لعصابات داعش الإرهابي في سيطرة القناطر بقضاء القرمة بالأنبار. على صعيد ثاني، أكدت مديرية الدفاع المدني عن إخماد حريق اندلع بمركز للشرطة وبقسم الشرطة الدولية الأنتربول في محافظة المثنى، وأكدت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق ومكافحته بوقت قصير. على صعيد ثاني، قام وزير الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء بزيارة مكان استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد لدى وصوله إلى العاصمة العراقية على رأس وفد رسمي. واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد السيد محمود علوي وبحث معه أوضاع العراق والمنطقة. وقدم السيد علوي تعازي القيادة الإيرانية إلى الرئيس صالح والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين في ذي قار. وأكد الرئيس صالح في اللقاء على عمق الروابط التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، مشيدا بمواقف الجمهورية الإسلامية ودعمها للعراق لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة عصابات داعش. من جانبه، أكد السيد محمود علوي أهمية العلاقة الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين ودعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مواجهة الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة. كما التقى وزير الأمن الإيراني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من كبار المسؤولين العراقيين. علاقات متطورة ومتنامية تشمل جميع مفاصل الحياة تتعزز دائما بزيارة المسؤولين الإيرانيين الذين يؤكدون دعم إيران الدائم لعراق قوي ومستقر. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا. ولفتت الرئاسة إلى أن الرئيس عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه. وكان الحريري أعلن في وقت سابق اليوم أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا إلى عون، وقال إنه ينتظر رد الأخير على التشكيلة يوم غد الخميس. حول آخر المستجدات عن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
فور عودته من مصر ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري لقصر بعبدة، مسلما رئيس الجمهورية ميشيل عون تشكيلة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية، وفي إطار المحاولة الأخيرة التي طلب تحقيقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بالنسبة لإلي يعني هذه الحكومة هي تقدر تقوم بالبلد وتقدر تبلش تشتغل جديا على وقف الانهيار، وتمنيت جواب من فخامة الرئيس غدا لحتى نبني على الأمر مقتضى.
وفيما كان سيناريو اعتذار الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة لا يزال مطروحا بجدية، لكن ضوءا أخضر مصريا سعوديا يبدو أنه سيحدث فرقا في مسار المعادلات والفصول، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال لقائه الحريري أكد دعم بلاده الكامل لمسار الأخير السياسي وجهوده لتشكيل الحكومة، داعيا إلى تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية الخلافات وإخراجه من الحالة التي يعاني منها حاليا. وكشفت مصادر مصرية عن أن القاهرة ستعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة لبنان، وستدعو دولا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان. لقاءات الحريري في مصر تزامنت مع لقاءات عقدها الرئيس عون في لبنان مع موفد الرئيس الفرنسي باتريك دورال، معلنا تأييده للمبادرة الفرنسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وآملا أن يحمل لقاؤه بالحريري مؤشرات إيجابية. من جانبه دعا دورال للإسراع في تشكيل الحكومة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها بلاده والمجتمع الدولي بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار ما أسماه حرص باريس على الاستمرار في مساعدة لبنان. وكشفت مصادر سياسية أن دورال أبلغ السياسيين اللبنانيين الذين التقاهم أن أمامهم فرصة أخيرة للخروج بحل، ملوحا بجدية العقوبات التي ستتخذ بحقهم نظرا لما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
نددت الفصائل الفلسطينية بشدة بافتتاح الإمارات سفارة لها في الأرض المحتلة، واعتبرت حماس تصرف الإمارات هذا خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني. في مقالة الجهاد الإسلامي أن التاريخ سيسجل أن حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال في الوقت الذي تتسارع فيه جرائمه في القدس وغيرها. بدورها أكدت الجبهة الشعبية أن خطوة الإمارات تعني الانتقال من التطبيع إلى التصهين والغرق في وحل الخيانة، فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن محمد بن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية. دمر الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات الزراعية وآلاف الأشتال والمستودعات الخاصة بالمواد الزراعية خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عندما نقول أن الاحتلال قد دمر الحجر والبشر والشجر، فهذا ما نعنيه بتدمير الشجر. 24 مليون دولار هي خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة، وخلف هذه الأرقام حكاية مزارعين كانوا يؤمنون غذاء أهل غزة وباتوا لا يستطيعون تأمين غذائهم.
التدمير اللي تعرضنا لهان، المقاشات كلها راحت بالكامل، والمبنى راح بالكامل، في طاقة شمسية كمان راحت، والحمام تعرض لقصف مرة وتنتين وتلاتة وأربعة. أما بالنسبة للمشتل كيف قبل، يعني كيف قبل وكيف اليوم صار، يعني صرنا كنا يعني هلقيت احنا 30 نفر تقريبا شبه قاعدين 100%، ما حدش فينا شغال.
هذا المزارع يقف على أرض رويت بدماء والده الذي قتله الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بسقايتها عام 2014، واليوم ضاعف الاحتلال جريمته بتدمير كافة مزروعاتها. وليس بعيدا عن أرض المزارع أحمد اللوح توجهنا لأكبر مخازن للأسمدة والمعدات الزراعية والتي كانت تسد 60% من احتياجات القطاع، لكنها باتت أثرا بعد عين.
للأسف الشديد لما جيت لقيت المخازن كلها السدلمات مولعة مرة واحدة، طلبت العوض من الله. يعني هذه كانت تغطي 50-60% من احتياجات غزة، فطبيعي هدول انحرقوا حيصير أزمة عندنا. يعني اليوم حتى في نقص كتير في السوق. إيش بقصد وراها؟ احتلال. إيش يعني بدك؟ تدمير اقتصاد.
في تقريرنا اليوم رصدنا حكايتان، ولكن على أرض غزة ما زال هناك مئات الحكاية التي توثق الجريمة الإسرائيلية ضد البشر والشجر والحجر. بتدمير هذه الأراضي والمزارع أعدم الاحتلال الأمن الغذائي في قطاع غزة، فبلغة الأرقام الخسائر بالملايين. أما بلغة الصمود فإن المزارع الفلسطيني سيبقي فأسه في هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.
دوت انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية طالت حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة، واعترفت وزارة الدفاع السعودية بوقوع انفجار بمدينة الخرج، غير أنها قالت إنه وقع بساحة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة. من جهته وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي الانفجار بأنه عرضي، وقال إنه وقع بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج. وحسب المالكي فإن الانفجار لم يخلف أي إصابات أو خسائر، مضيفا أن متابعة الحادث تجري حاليا من قبل جهات الاختصاص حسب قوله. تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورا اقتصاديا حادا وأوضاعا معيشية صعبة، حيث أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المناطق المحتلة نتيجة ضخ أكثر من 5 تريليونات ريال من العملة المحلية غير القانونية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
غضب واحتجاجات شعبية شهدتها المحافظات الجنوبية الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال بسبب استمرار تدهور الاقتصاد الذي أحدثته حكومة هادي والعدوان السعودي الإماراتي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية مما فاقم المعاناة لدى المواطنين.
القوى تحالف عدوان تعيث فسادا في هذه المناطق، وبالتالي نحن نتوقع الأسوأ في المحافظات الجنوبية بناء على معطيات صراع الأجندة بين الإمارات والسعودية، وهذا سيزيد ويفاقم من معاناة أبناء المحافظات الجنوبية إذا لم يحدث هناك تحرك شعبي واسع نحو طرد الاحتلال وأدواته في المنطقة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن تدهور العملة الوطنية وانخفاض قيمتها الشرائية جاء كنتيجة طبيعية لاستمرار السياسات التدميرية للاقتصاد، وكان آخرها طباعة أكثر من 5 تريليون ريال من العملة المحلية غير القانونية وضخها في عدن والمكلا، كما تشير معلومات إلى قيام النظام السعودي بنقل العملة المطبوعة حديثا دون غطاء بطائرات عسكرية من السعودية إلى مطار سيئون وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة، ما أدى إلى تجاوز صرف العملة اليمنية حاجز 1000 ريال للدولار الواحد. من جانبها دعت حكومة صنعاء إلى تحييد الاقتصاد وإيقاف انهيار العملة الوطنية ورفع الحصار، مع انفتاحها لأي مبادرات أو اتفاقات تحقق إنهاء معاناة المواطنين واستقرار أسعار الصرف ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة أنحاء البلاد.
استهداف العملة الوطنية وتنفيذ السياسات التدميرية للاقتصاد اليمني وجه آخر للعدوان السعودي على البلاد باستخدام أدواته ومرتزقته لتركيع الشعب والضغط عليه بالورقة الاقتصادية.
أعلنت حركة طالبان أنها تمكنت من فرض سيطرتها على مقر قيادة الأمن في قندهار، حسب متحدث باسم الحركة الذي قال أن مسلحيها نجحوا أيضا في الاستيلاء على مركز مديرية سبين بولدك. بدورها نفت كابول ما أعلنته الحركة، وتعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة إلى ولاية بلخ بكسر العمود الفقري لطالبان خلال 3 أشهر. بدوره صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغاني بأن القوات الحكومية أطلقت خلال الأيام 3 الأخيرة نحو 100 عملية وقتلت أكثر من 190 مسلحا لطالبان بينهم قيادات للحركة. شهدت بلدة بولواما جنوب كشمير احتجاجات جماهيرية واسعة عقب مقتل 3 من السكان بنيران القوات الهندية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة. الرئاسة اللبنانية تقول أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تختلف عن المتفق عليه. انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية تطال حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 2:27 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:26، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 3:33. نسائم الرحمة تستمعون إليها عند 3:40، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 3:52. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:10 مستقبلين بها أذان الصبح، الذي يرفع على مسامعكم عند 4:17. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة معطرة زاكية بصوت القارئ عبد الفتاح الشعشعي. التلاوة المباركة هي لسورة البينة. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا بينة.
الله الله
الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله.
الله
لا إله إلا الله.
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
الله الله.
وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم.
الله 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 يا
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
الله الله الله.
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.
الله الله الله.
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
الله 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 الله
الله
الله
الله. جنات عدن.
الله
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: مقام الإمامة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإمام في اللغة أي المقتدى، عندما يقتدي الإنسان بشخص أو يأتم بشخص ذاك المقتدى به وذاك المؤتم به يسمى في اللغة إمام، ولهذا يقال إمام الجماعة وإمام القوم وإمام الجمعة وأمثال ذلك، باعتبار أنه يقتدى به مثلا في الصلاة. حتى بالنسبة إلى سواء كان على خير أو على شر، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهؤلاء، قاتلوا أئمة الكفر، فأيضا يعبر عنهم بالأئمة. أما بالنسبة في الاصطلاح الشرعي، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأمثال ذلك ما ورد في الذكر الحكيم، المراد من الأئمة أئمة الهدى مصابيح الدجى الذين أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم واتباعهم. هو هم أخذ معنى من المعنى اللغوي، شيء من المعنى اللغوي، باعتبار هؤلاء أيضا قدوة وأسوة يتأسى بهم يقتدى بهم يتبعون، يخطو الإنسان المتبع لهم والمعتقد بهم على خطاهم يهتدي بهداهم. فشيء بي شيء من المعنى اللغوي، بس أنه في الاصطلاح الشرعي إلى معنى أوسع وأعظم وأكبر. بالنسبة إلى الأئمة الذين عندنا نحن في اصطلاح الشيعة، الأئمة أوصياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الإمام ممكن أن يطلق على النبي، ممكن أن يطلق على الرسول، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إني جاعلك للناس إماما، هذا بالنسبة للأنبياء سابقين، وجاعلك للناس إماما بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. بس الفرق شنو؟ الفرق أن الأوصياء، أوصياء الأنبياء، الأوصياء السابقون للأنبياء كانوا أنبياء أيضا، وصي ونبي، وصي ونبي بعضهم إمام أيضا. لكن بالنسبة إلى هذه الأمة باعتبار النبوة ختمت بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان النبي كثيرا ما يؤكد لا نبي بعدي، خاف تصير شبهة عند الناس، أنت مني بمنزل يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن لو كان ساكت على هالكلمة هذه إلى هنا يقول قب موسى نبي، محمد أم نبي، هارون نبي، فإذا علي لازم يكون نبي أيضا. لكن رأسا إيش قال؟ قال لا نبي، ولكن لا نبي بعد، يعني بس النبوة انقطعت، وإلا كل مواصفات الرسول موجودة في الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ما عدا مختصات ما عدا مختصات الرسول مثل نزول الوحي عليه مباشرة، مو نزول جبرائيل. اشتباه لا يصير، مو كل من نزل عليه جبرائيل يعني نبي، وإنما جبرائيل هم مو ينزل دائما بالوحي. النبي الذي ينزل عليه الوحي ذاك خاص، ولكن بالنسبة إلى جبرائيل كان ينزل على الزهراء، ولا تكون المرأة نبية. كذلك كان ينزل على بعض الأئمة صلوات الله عليهم، ليس معنى هذا أنهم أنبياء. يقول الشيخ المفيد على الله مقامه: من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر، لأن النبوة كملت. بس شنو الفرق؟ النبي يبلغ عن الله، والإمام يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إمام أو وصي، ليس معنى هذا أن تكون بالضرورة منزلة الإمام والوصي أقل من منزلة النبي. لما تجي أنت للإصطلاح العرفي بحسب المصطلحات الخارجية، نعم سأل يا أبا النبوة أعظم يا الوصايا، النبوة أو الإمامة؟ ففي الذهن شنو؟ أن تقول يا أبا النبوة أعظم. لكن لما تجي إلى الواقع الخارجي، الإمامة منزلة عظيمة، بحيث اترقى نبي الله إبراهيم من العبودية إلى النبوة إلى الرسالة إلى الخلة، صار خليل الله. بعدين الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، فمنزلة عظيمة جدا، منزلة راقية جدا جعلها الله تعالى لأفراد من خيرة البشرية. فمثال تقريبي، لاحظوا من باب المثال شلون الإمامة والوصايا في هذه الأمة قد تكون أعظم من النبوة، من نبوات الكثير من الأنبياء السابقين. مثلا من باب المثال، أنت مرة تيجي تقول يا أبا رئاسة الجمهورية أعظم أهم من وزارة الخارجية، شيء معلوم أنه رئاسة الجمهورية أعظم، ما بي كلام. هذا بالنسبة إلى هالمنصب، اسم هالمنصب أعظم، لكن بالنسبة للواقع الخارجي مو دليل هذا. يعني تشوف رئيس جمهورية صغيرة، مرد كاميرون مدري كذا، بلدان الصغار، البلدان الصغيرة هاي بعضها نص مليون نفر بيها يوم ما بيها، زين رايح الرب رايح رئيس الجمهورية مالتهم إلى أمريكا، يكون يستقبل رئيس الجمهورية باعتبار رئيس ورئيس. لكن لما تيجي في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي قد يكون وزير الداخلية الأمريكي أعظم من هذا، يعني يفصل لك 20 واحد من دول رؤساء الجمهوريات الصغار دول. قد يكون وزير الخارجية مثلا أو الداخلية أو وزير ما يمثل، مو رئيس جمهورية وزير، لكن باعتبار أنه يمثل دولة ضخمة، دولة مهمة، دولة كبرى عظمى، فشوف أثره أكثر. وإن كان في الاصطلاح الخارجي وحسب المنصب وحسب الاسم، لا هذا يقال له وزير، ذاك يقال له رئيس جمهورية. ولذلك انت شوف عندنا بالنسبة الى ائمتنا صلوات الله عليهم، بعض الاحاديث وردت اللي تفضل فيها امير المؤمنين بصورة خاصة، وروايات اخرى عندنا تفضل الائمة كلهم، كل واحد منهم على جميع الانبياء السابقين ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أدل دليل على هذا أن تشوف في آخر الزمان لما يظهر الإمام الحجة المنتظر، والله تعالى ينزل عيسى عليه السلام، عيسى من أولي العزم، عيسى آخر الأنبياء من أولي العزم قبل نبينا، شخصية إلى ممتازة مرموقة. مع هذا كله لما يجون موضوع الصلاة، من الإمام ومن المأموم؟ كل الأخبار تقول أن الإمام الحجة المهدي هو الإمام، وأن عيسى عليه السلام يأتم به، وأن عيسى يعتقد به ويؤمن به. ولما يرى المسيحيون، والبعض يقول أهل الكتاب بصورة عامة، لأنه اليهود هم عندهم أخبار على بعثة المسيح، بس السال المسيح الدجال اللي عندهم اشتباه اللي صاير عندهم أو أنه المسيح الصحيح. على كل حال، وحتى بالنسبة إلى اسم محمد، بعض يقول يعني المراد منه محمد المهدي. على كل حال، فلما يرون نبي الله عيسى، طبعا نبي الله عيسى لازم لما يجي إلى العالم هذا إلى الأرض لازم يظهر كراماته، ولا من يدرون مكتوب على جبهته نبي الله عيسى؟ من يدرون على أنه هذا صدق هو هذا النبي نبي عيسى؟ فيقوم بإحياء الموتى، إبراء الأبرص والأكمة إلى آخره، فالأشياء المعروفة عنه يبديها، فيؤمن به أهل الكتاب. ثم لما يشوفوه هو يأمرهم باتباع الإمام المهدي، لما هو يأمرهم باتباع الإسلام. ولذلك يقولون أن العالم في أيام قلائل بعد هذه الواقعة الناس تصير مسلمين، صيرون شيعة لمحمد وآل محمد أيضا. إذن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هم أئمة وأوصياء وخلفاء رسول الله، وبنفس الوقت مبلغين عن رسول الله، ورسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. كل ما عند الأنبياء من علوم هي عند نبينا، أحاديث كثيرة أفعد، وكل ما عند نبينا من علوم هي عند الأئمة واحدا بعد الآخر، من الإمام علي سلام الله عليه إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى الفرج. إحنا إذا قلنا علوم ليس بالضرورة أن يتبادر ذهن الإنسان إلى علوم الدين فقط. طبعا علوم الدين، علوم الشريعة مهمة جدا، في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب التفسير، معرفة القرآن تنزيلة تأويلة محكمة متشابهة إلى آخره، كل هذا يجب أن يعرفوه لأن هذا يرتبط بالشريعة. وأكثر من هذا، عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. كل الأئمة أكو عندهم هالتصريح، لولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قل شنو الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لأنه أكو بعض الأشياء ندري بها الآن، فلان أدري بي عمره شقد، وفلان أدري بي أجله شوكد، وفلان أدري بي رزقه كذا إلى آخره، لكن ما أقدر أبت بالموضوع، لأنه قد يكون أنا أقول الآن فلان يبقى إلى المدة الفلانية، لكن هو يصل رحمه الله يطيل في عمره، يبدي معروفا الله تعالى يطيل في عمره أو يكثر في رزقه. هذا الأثر الوضعي للأعمال، كذلك الأعمال السيئة كذلك بها أثر وضعي، قد يكون يقطع رحمه فينقص عمره، قد يكون لا يصلي أو ما يصلي، يتهاون في صلاة الصبح في بعض الروايات أكو أو صلاة الأخرى فينقطع رزقه أو يقل رزقه، وهكذا وهكذا. ولو أن أهل القرى آمنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أثر الوضعي للأعمال، إذا كانت صالحة فيها الخير والسعادة والبركة، وإذا كانت غير صالحة مردودها مش يكون الشر وأمثال ذلك. زين، وإلا الشيء اللي يخبرون عنه لازم يدرون به محتم، يدرون به حتمي. الأنبياء والأولياء ما يخبرون إلا عن شيء حتمي حتى لا يكذبوا، وإلا يجي يخبر فلان 20 سنة بعد يموت مثلا وبعدين ما مات، هذا يولا 10 سنوات ومات، فيكذب ذاك النبي أو ذاك الإمام. لكن الشيء اللي مضبوط بأنه هذه الآجال والأرزاق وما شابه قسم من عدها قابلة للزيادة والنقيص، والقسم الآخر في الكتاب في اللوح المحفوظ، يعبرون عنا بالكتاب او ام الكتاب او اللوح المحفوظ او ما شابه ذلك، ذاك مو قابل للتغيير بعد، وانه يبقى كما هو. ولذلك قد البعض من الناس مهما يسوي رزقه ما يتبدل، يعني على القوانين العامة ما تمشي القضية وياه وإلى آخره. زين، من جملة العلوم التي عند أهل البيت صلوات الله عليهم علم الكتاب. علم الكتاب شنو؟ احنا لما نجي إلى القرآن الكريم، كلمة الكتاب أو اسم الكتاب يتكرر في مناسبات متعددة. عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتب السماوية الأخرى نقول أهل الكتاب، يعني أهل التوراة أهل الإنجيل اللي أنزلت الكتب السماوية على أنبيائه، ذول أهل الكتاب. وعندنا كتاب أيضا المراد من عنده كتاب الطبيعة، كتاب الخلق يسموه، اللوح المحفوظ بعض يسموه، ذاك الكتاب اللي يتحكم في الحياة بصورة عامة. يعني لما طلب نبي الله سليمان، لما أخبر أنه راح تجي بلقيس هي والهيئة مالتها تجي إلى سليمان حتى تتفاوض وياه، قال: يا أيها الملأ، من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده ماذا؟ علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يعني قال له بعد ما يرد قطع الكلام، قال له يعني جيبه وافعله وصدق جابه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. زين، هذا الكتاب شنو؟ علم الكتاب. هذا مو قضية شريعة، مو قضية تفسير، مو قضية تفسير آية، تفسير مثلا جملة من كتب اللي نازلة من السماء على بعض الأنبياء، وإنما نجي إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول الكتاب المذكور يعني هنا في هذه الآية الكريمة على 73 حرف. أستاذ، كلمة حرف كما يقول السيد الطباطبائي رضوان الله عليه ليس المراد منه الحرف أو كلمة أو ما شابه، لأن أحيانا يعبر عنه: ليس في مصحف فاطمة حرف من كتاب الله مثلا. حرف شنو؟ شلون هو حروف انجليزيه بي، وهو الف ب وت ت، وهذا الحروف اللي العربيه موجود، شلون هاي هنا؟ يعني كلمه او عباره او ايه يعبر عنها بالحرف، او فرد شيء اصطلاحي يعني ما ندري به، مثل كن فيكون مثلا، ما ندري. ف يقول 73 حرف عند آصف كان منه حرف واحد، جزء واحد يعني، وعندنا منه 22 جزء، في العفو 72 جزء، وجزء واحد او حرف واحد العفو، وعندنا منه 72 حرف، وعند الله حرف واحد استأثر به، ذاك عند الله تعالى استأثر به. وهذا العمليات، بعض العمليات اللي يقوم بها أولياء الله فوق العادة على أساس هذا. طبعا هذا شيء غامض، ما ندري بشنو اسم الله الأعظم، أشياء أخرى، مهما كان هذا علم الكتاب. علم الكتاب هو الإمام الباقر يقول أنه قدرة آصف بحيث قدر أن يجيب عرش بلقيس في لحظة قبل أن يرتد إليك طرفك، يقول للسليمان، وبالفعل قام بالعملية. زين، هل القدرة هذه انت احسب قدرة واحد الى 72 قدرة، الى 72 نسبة شقد؟ هل عملية هاي شو يسموها؟ هل عملية اصطلاحا جماعتنا يسموها الولاية التكوينية؟ فقد يكون يجي واحد يقول يابا احنا القرآن كله ما نشوف بكلمة ولاية تكوينية. صح، انا وياك، كلمة هيك اصطلاح ما بلقي واي اصطلاحات اكو موجودة في القرآن، بل الاثر الوضعي موجود في القرآن. شنو الاثر الوضعي؟ زين، الواجب النفسي، واجب التعبدي، واجب التوصلي، وعشرات الاصطلاحات كلها ما موجودة في القرآن، صحيح، لكن تستنبطوا وخلوا له بلد اصطلاح، هذا سموه اصطلاح، اصطلاحا الولاية التكوينية، بحيث أن الأئمة صلوات الله عليهم إذا نقول كل ما عند الأنبياء السابقين كان عند نبينا، من جملة هذا العلم أنه شلون يحضر عرش بلقيس، وهكذا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام شلون يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، يصنع أو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير بإذن الله، كل هالعيون نبي الله موسى وإلقاء العصا وصير حية أو أفعى أو تعبان تلقف ما يأفكون، هل قدرات هذه كلها اللي كانت موجودة عند الأنبياء السابقين هي عند نبي وسلمها إلى علي وتوجد عند الأئمة؟ ولذلك أبو بصير أحد كبار الشخصيات العلمية في أيام الإمام الباقر ومن تلامذته المخلصين. فاليوم التفت إلى الإمام الباقر عليه السلام قال لي ابن رسول الله كل ما عند الأنبياء السابقين من علم هو عند رسول الله جدكم؟ قال نعم. قال وكل ما عند جدكم عند علي؟ قال نعم. قال وكل ما عند علي عندكم؟ قال نعم. افتهم الإمام شيريد، فطن الإمام شيريد، يعني مو يريد انه غسل الجنابة شلون وما ادري صلاة الصبح شلون، وانما يريد فوق هذا قدرات الاخرى، والا ذني زيد وعمر ما يعرفوه. فالتفت الى قال اذن مني تعال، قال افهمك، قال اذن مني دنا منه، كان مكفوف البصر فمسح بيده الكريمة على عينيه واذا بهما سالمتين. قال انظر ماذا ترى؟ خاب تقول انا كنت نايم يو يتخيل لي يو ما ادري شنو، شوف هلا عايم الارض وسماء واشوفك واشوف كل الناس والى اخره، كل فكر زين فكرك يمك تروى تماما حتى تعتقد مو نايم انت ولا تخيل هذا وانما واقع هذا. يعني نبي الله عيسى لما كان يبرئ الاكمه انت شو تريد من عندي انت؟ اقول لك انا وريث عيسى، السلام عليك يا وارث عيسى، كل واحد منهم وارث منه. من جملة علوم عيسى قدرات عيسى، يقول له فهذا تبين لك شنو اللي سوى عيسى، أنا سوى تلك إياه، لو أراد منه أشياء أخرى هم كان يسويه. ثم التفت إلى قال له الآن أنت على رسلك، تريد تبقى هكذا يعني مبصرا وحسابك على الله، باشر الله يفتح لك ملك وتحاسب، تريد لا أنت مؤمن طيب وعملك صالح وعندك ولاية وحب أهل البيت، الشروط كلها متوفرة في قبول عملك، والله تعالى يعوض الإنسان، هذا الذي يأخذ من كريمته ذاك الذي يأخذ من عنده قوة رجله وإلى آخره، يعني الله تعالى يعوضهم ذول المعوقين ومبتلين إلى آخره، الله عادل. زين، فذول ما يفتح لهم ملفات، إذا مؤمنوا اسمه يدخلون الجنة بغير حساب. يقول له تحب انت تدخل الجنة بغير حساب؟ كنت ترجع على ما كنت عليه السلام. قال له لا يا سيدي عمري قضى، خليني اروح الى الجنة بغير حساب. قال اذن مني، فدنا منه فمسح يديه او يده على عينيه رجعتا كما كانت. زين اهنانا يعني الامام عنده قدرة حتى هم على الابصار وهم على اخذ هالنور هذا والابصار، يعني هذا مثل من الامثلة، هذا مثل من الامثلة من الأمثلة اللي موجودة بالنسبة إلى العلم، علم الكتاب. يعني أنت تلاحظ مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير إلى آخره. شنو نبي الله إبراهيم شو يريد من الله؟ كيف تحيي الموتى؟ عند الشك. هذا الإنسان إذا عند الشك في البعد في الحاشف في إحياء الموتى ومؤمن هذا زين. أرني كيف تحيي الموتى، استفدت زين. إذا أرني كيف تحيي الموتى، العملية شنو كانت؟ لو كان يريد يشوف الله تعالى شلون يحيي الموتى لكان قضيته مثل قضية عزير زين، يو يموت أو يحيي يو لا، مثل ما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم أحيا. بعدين قال له انظر إلى حمارك، قام شوية شوية شاف ترابات جمع شمعين ونخض الحمار وقام منها. العملية كانت هالشكل تجري. لكن ليش يقول له انت قوم وخذ 4 من الطير صرهن إليك، بعدين قطع روسهن اذبحهن، بعدين اخلط أجزاءهن قطعهن، ثم ضع على كل جبل 10 جبال، ثم ادعوهن يأتينا. العملية شنو؟ هاي صارت أرني كيف أحيي الموتى أنا. التفت شبول يقولون هنا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيفية الإحياء، يعني الله شلون يحيي الموتى، مو أنه الشيء الخارجي عن مثلا الله تعالى يحيي الموتى معلوم لأن قضية عزير إلى آخره ويدري عنه، لكن يعني انطيني شوية من هالقدرة، يعني انطيني شوية من هالقدرة هذه حتى أنا هم أعمل نفس العمل. قل تريد فضح الله تعالى انطاه، ولذلك قال له ثم ادعوهن يأتينك سعيا. هاي شنو؟ هاي الولاية التكوينية، يعني هاي القدرة اللي الله تعالى انطاها لإبراهيم الخليل الذي شلون باشر الله تعالى لما يأمر الموتى بالإحياء بالحياة، هكذا إبراهيم هم نفس العملية صارت إلا طبعا شيء ضعيف من عند شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الله سبحانه وتعالى أعطى قدرات لأهل البيت صلوات الله عليهم مثل ما أعطاها للأنبياء السابقين، وهذا ليس غلو، أكو أدلة عليه كثيرة. ثم الواقع الخارجي، إسا أنت شو تريد تحسب حسبه؟ تريد تقول الإمام آية أكو يقرأ اسم الله الأعظم، شو يقول ما أدري، يو دعاء يدعو. المهم النتيجة الخارجية شنو؟ النتيجة الخارجية أن الإمام عنده قدرة على أن يقوم بفعاليات فوق العادة، بفعاليات فوق العادة. وهذا موجود في لما تجي أنت إلى حياة الأئمة صلوات الله عليهم، كثير من القضايا موجودة عند كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم. قلت لك هذا هم ليس غلو، ولله يذكرون مثلا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طغى ماء الفرات وكاد أن يغرق الناس، فإجوا الجماعة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يركضون في الكوفة، يا أمير المؤمنين الغرق الغرق أدركنا. راح هذا الماء صعد وراح هذا الماء يأثر على بيوتنا وعلى زرعنا. يقول الرواية تقول أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه فوضع يده في الماء، هسا شنو قرأ شنو قال ما ندري، الله تعالى أعلم العملية شلون تجري. يقول هو خل يده بالماء، وبعض يقولون أن أمر الماء بالنزول. على كل حال فيقول قام الماء ينزل 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 إلى أن ظهرت الأسماك، إلى أن ظهرت الأسماك. ولذلك الشيخ علاء الدين الشفهيني في قصيدته العصماء في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ونفوذ أمرك في الفرات وقد طمى مدا فأصبح ماؤه مستسهلا. وقدرات أخرى أيضا الله تعالى جعلها للإمام، ولما تحين الفرصة الإمام يظهرها، الإمام يبينها. ومن جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للإمام علم الغيب. إمام ما يعرف الغيب مو إمام. خل أقول لك هذول هم اللي يقولون أنه الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إحنا هم نعتقد بهذا. لكن قل لحفظت شيئا وغابت عنك أشياء.